نقول المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله عوامنا يحافظون محافظة شديدة على الدعاء بعد النافلة، حتى إن بعضهم يرى إنه إن لم يكن من السنن فهو من الواجبات، حتى إننا نرى بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يسلم من النافلة قبل أن يقوم ليصلي الفريضة، نعم يرفع يديه هكذا وتشك هل دعا ولا ما دعا، يرفع يديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح بعضهم البعض ثم يقوم يصلي، يمكن ما دعا لكن يلازمون على هذا ظنا منهم أنه أمر واجب أو قريب من الوجوب، فهذا لا شك أنه لا أصل له ولا أحد من أهل العلم قاله. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا الناس ولكن بالرفق، لأن العامة إذا أنكر عليهم شيء اعتادوه نفروا، فإذا أوتوا بالحكمة واللين هبطوا وقبلوا. ولذلك ما أكثر الذين يسألون ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافلة، فيظنون أن الحكم معلق بإيش؟ برفع اليدين، برفع اليدين، الحكم مو معلق برفع اليدين، الحكم معلق بالدعاء سواء رفعت أم لم ترفع. نقول ما دمت تريد أن تدعو الله أدعو الله قبل أن تسلم، هذا هو المشروع، هذا هو تعليقنا على قوله ويدعو بما ورد. طيب، وسبق لنا أن الدعاء لو قال بما أحب لكان أحسن، لأجل يشمل الدعاء بالوارد وغيره، لأن الإنسان يدعو بما شاء حتى في أمور الدنيا على القول الراجح، فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا ولا حرج عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا بدأ الدرس الجديد، ثم قال والمرأة مثله أي مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل على التفريق، على التفريق بين المرأة والرجل. وعلى هذا فإذا قال لنا قائل ما الدليل على أن المرأة تصلي كما يصلي الرجل، نقول ما الدليل عدم الدليل، وما الدليل على أنها لا تصلي كصلاة الرجل، ما هو الدليل؟ والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام. ولهذا من قذف رجلا أقيم عليه حد القذف أو ترتب عليه حد القذف كما لو قذف امرأة، مع أن الآية في القذف في من؟ في النساء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الموبقات حين عدها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومن المعلوم أن الرجل مثل المرأة في هذا، وسبب ووجه ذلك أن الأصل اشتراك المكلفين من رجال ونساء في الأحكام، في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه، فما قام الدليل على أنه خاص بالنساء فهو خاص بهن، وما قام الدليل على أنه خاص بالرجال فهو خاص بالرجال. فمثلا الولايات العامة خاصة بمن؟ بالرجال، كالإمارة والقضاء وما أشبه ذلك، هذا خاص بالرجال لا تتولاه النساء أبدا. نعم ربما تتولى المرأة إمارة صغيرة محدودة كما لو سافرت مع نساء وصرف أميرتهن في السفر، نعم، وإن كان هذا أمر إن كان هذا أمرا قد لا يقع لكن لا بأس به، وكمديرة المدرسة مثلا، نعم، وما أشبه ذلك من ولايات النساء. أما أن تكون ذات ولاية على الرجال فهذا ليس من الدين الإسلامي في شيء. إذن فالأصل إيش؟ اشتراك النساء والرجال في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه. قال المؤلف طيب حتى في رفع اليدين، حتى في رفع اليدين يعني ترفع يديها حيث يرفع الرجل، لكن هذا استدراك، والمستدرك منه قوله والمرأة مثله، استدرك من هذا قوله لكن تضم نفسها وتسقل رجليها في جانب يمينها، تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي، فهي تضم نفسها في حال الركوع يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود كذلك مجافاة العضدين عن الجنبين ومجافاة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. المرأة لا تجاف، تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت نعم تضم يديها هكذا على صدرها. ما الدليل؟ ما دمنا نقول الأصل ثبوت أحكام النساء، الأصل أن ما ثبت للرجال من أحكام فهو ثابت للنساء إلا بدليل. ما الدليل؟ قالوا الدليل القواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن المرأة يسن ينبغي لها أن تتستر، وهذا ضمها نفسها أستر لها مما لو جافت. والجواب على هذا من وجهين: الأول أن هذه علة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، فإن هذا الخطاب عام للرجال وللنساء، وهذتين اللي ذكروا لا يقاوم هذه العمومات. ثانيا أن نقول هذا ينتقض فيما لو صلت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال، وحينئذ لا حاجة إلى انضمام ما دام لا يشهدها رجال. ثالثا وجه ثالث نقول أنتم تقولون إنها ترفع يديها، وإن كانت المسألة خلافية لأن بعض العلماء يقول لا ترفع يديها، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافات، ربما إذا كان عليها ثوب هكذا ورفعت يتبين شيء مستتر بالثوب، ومع ذلك تقولون إنه يسن لها رفع اليدين لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. فما هو القول الراجح بعد أن عرفنا ضعف هذا القول؟ القول الراجح أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتتجافى وتمد الظهر في حال الركوع وترفعه عن الفخذين والفخذين عن الساقين في حال السجود. ثم استثنى المؤلف مسألة أخرى فقال وتسدل رجليها في جانب يمينها، تسدل رجليها في جانب يمينها، والرجل يسن له إيش؟ الافتراش أو التورك. أما هي فتسدل الرجلين في جانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين، وهذا أيضا ليس عليه دليل، لا دليل عليه، بل الدليل يدل على أنها تفعل كما يفعل الرجل، تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والثنائية والرباعية، في الثلاثية والرباعية. طيب إذن لا يستثنى من هذا الشيء بالنسبة للمرأة، لا يستثنى من هذا الشيء بالنسبة للمرأة، لكن لا شك أن المرأة تخالف الرجل في بعض الأحكام كمسألة السترة مثلا، سترة الثياب يعني، ومسألة القراءة أن الرجل يجهر في القراءة في الصلاة الجهرية وهي لا تجهر، السنة في حقها أن تسر. نعم، انتهى المؤلف من الكلام على صفة الصلاة، ولكن ما لم يذكر رحمه الله ماذا يقول بعد السلام من الصلاة، لأن الكتاب هذا مختصر، ولكن ينبغي أن نعرف ماذا يقول الإنسان بعد السلام من الصلاة. يقول إذا سلم: أستغفر الله 3 مرات، أي أطلب الله المغفرة. وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة، لأن هذه العبادة العظيمة جديرة بالاعتناء والاهتمام، وكثير من الناس يفرط فيها إما بالمشروعات الظاهرة أو بالمشروعات الباطنة. ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطا كثيرا، وما أكثر الذين يصلون بظواهرهم لا ببواطنهم، أليس كذلك؟ في المشروعات الظاهرة أيضا لا يخلو الإنسان من تقصير أو تجاوز، ربما يقصر في وضع اليدين أو في استواء الرأس مع الظهر في الركوع أو في التجافي أو في أي شيء، هذا وارد، وربما يكون منه تجاوز بالحركات كما يشاهد من بعضهم يطالع الساعة ويصلي، طالع القلم ويعصر هل في حبر ولا ما في حبر. نعم، وكذلك أيضا يفتل الشيء ناسيه ويطلع ويكتب براحته. نعم، لأنه ذكره، والشيطان يذكرك ما نسيت إذا كنت في الصلاة، وإذا انتهيت من الصلاة أنساك إياه لين تجي الصلاة الثانية ثم يذكرك. ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة وقال إنه نسي كذا وكذا، وأنها يعني مسألة التي نسيها مي هينة، ما أدري وديعة كبيرة أو شيء، المهم قال له: اذهب فصل. فذهب الرجل وصلى فتذكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقول للإنسان في حال صلاته: اذكر كذا اذكر كذا. فأبو حنيفة رحمه الله استنبط من هذا الحديث أن الصلاة سبب للتذكر. المهم أن الاستغفار بعد السلام له مناسبة عظيمة، وهي التقصير في الصلاة، ما يخلو أحد من التقصير، فتسأل الله المغفرة. ولهذا استحب للإنسان أن يختم عمله بالاستغفار، وأن يختم عمره بالاستغفار. أما العمر فقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: ما لا أفهم منها إلا ما فهمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أراني آية إذا رأيتها في أمتي أن أقول أن أو أن أسبحه وأستغفره. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء ولما جاء؟ جاء ورآه. ولهذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم يقول بعد الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمناسبة في هذا ظاهر، كأنك تقول: أن اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي من الرد والرفض، لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، قد تلف ويضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله، وقد تقبل. وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم يقول ما ورد من الذكر، والترتيب لا بعد ذلك، بعد اللهم أنت السلام، بعد الاستغفار واللهم أنت السلام، لا أعلم فيه ترتيبا في السنة، ف فإذا قدم شيء على شيء فلا حرج. المهم أن يحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ومنه التسبيح، التسبيح والتحميد والتكبير، وقد ورد على عدة أوجه. الوجه الأول أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتكون 100. الوجه الثاني أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، كم تكون الجميع؟ 100 أيضا. والوجه الثالث أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، تكون الجميع 30. والوجه الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، تكون الجميع 100. هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وقد مر علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وذكرنا فوائد ذلك. طيب، وينبغي أيضا أن يقرأ آية الكرسي، لأنه روي فيها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت ضعيفة لكن هي إن كانت الأحاديث صحيحة فقد وقعت محلها، وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حرص للإنسان، لأن مما يحفظ الإنسان من الشياطين قراءة آية الكرسي. وكذلك قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومن أراد بسط هذا فليرجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك، مثل كتاب الأذكار للنووي، كتاب الوابل الصيب لابن القيم، وهو كتاب مفيد لأنه رحمه الله ذكر فيه فوائد الذكر، ذكر فيه فوق 100 فائدة لذكر الله عز وجل. ثم قال فصل: ويكره في الصلاة التفاته. يكره في الصلاة التفاته، التفات نائب فاعل، يعني يكره للمصلي أن يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يعني سرقة ونهب، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع، ولأن الالتفات حركة لا مبرر لها، والأصل كراهة الحركات في الصلاة، ولأن في الالتفات إعراضا عن الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قام الإنسان يصلي فالله تعالى قبل وجهه، ولهذا حرم على المصلي أن يتنخع قبل وجهه لأنه من سوء الأدب مع الله. ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس، إذا كان لحاجة فلا بأس. فمن الحاجة ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل عينا تترقب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي منه هذا العين، والعين يعني الجاسوس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يثفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا التفات لحاجة. ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبي وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه فإن هذا من الحاجة فلا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. ثم اعلم أن الالتفات نوعان: التفات حسي بالبدن، والتفات معنوي بالقلب. الالتفات في البدن معروف، وما أكثر الذين يمكنهم أن يسيطروا على هذا الالتفات، أليس كذلك؟ لأنه يسير، عمل بدني يسير. أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها. وليته التفات جزئي، التفات يمسكك من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه تماما أنه اختلاس من يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل هذه الحالة أو هذه الحال، قال له: ذاك شيطان يقال له خنزب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسست به فاتفل عن يسارك 3 مرات وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن صار هذا الاختلاس الواضح، وأيضا هذا الالتفات خفي مثل المختلس. تعرفون المختلس كيف يعمل؟ المختلس يجي عندك في الدكان ويوهمك أنه بيشري منك بضائع كثيرة، يقول: شوف لي هذا كم يسوى، تروح تجيبه، يجيبه زلبه ويقول: الله هذا ما هو بل نبي، أغدي ذاك. الرجل يأخذه ويحطه، ويامن من الرجل، يامن من هذا الزبون اللي قاعد واقف عند على الدكان 2 مرات 3، ثم يقول: والله شوف اللي بقصل ايش الدكان، بحجبه غد هو اللي يصلح لي. ولا راح كش اللي حول الباب ومشى. نعم، هذا اختلاس. اختلاس ليش؟ لانه اتى بخفيه حتى حصل مقصوده. هذا الشيطان اذا اتى القلب بخفيه، هذا الخفيه هذا اختلاس بالحقيقه، وكل من اختلاس لا الالتفات البدني ولا القلبي. نعم، ها نعم، هذا ورد بعد المكتوبه لانها اعظم واهم. والله القياس فيه نظر هنا. نعم، لا اذا كان حولها رجال، اما اذا كان ما حولها رجال ففي الجهرية لا بأس أن تشعر هاني. لأنه لا يتفعل، ما تروح تبتروح الأرض، ما هي راح تلسل. لا 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 لا، يعني من باب الورد يعني. لا لا. نعم، ها ها، لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر 3، وكان لا ينصرف إلا بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نعم، أي نعم. نعم نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين مصليان.
من عليه؟
مر على امرأتين.
نعم.
مصليان.
نعم.
وهما يعني فقال لهما: كم اللحم إلى بعض، فإنكما في هذا ليس للسنة كالرجال.
إي.
وكذلك عن عندنا شيخ، ماذا
صح؟ حرره لنا، جبها إن شاء الله. نعم. ذا الملك.
ما عرفت أنا كيفية الصدر.
ها الصدر طلع انسدها. لا مهم، يعني تبعثني شوي، قريبا من الصف الثالث. نعم يا احمد. ايش
تضم نفسها من الحاله؟
أي المذهب مطلقا سواء عنده رجال أو ما عنده رجال. القول الراجح لا أن مثل الرجل مطلق. نعم إذا خيفت الفتنة معلوم لا حتى لو لو شيء مشروع إذا خيفت الفتنة يترك. نعم
قول لا إله إلا الله الأذكار هل يكرر المغرب والفجر؟
المغرب والفجر ورد أنه يقول 10 مرات ويزيد أيضا يحيي ويميت في غير الفجر 3 مرات بدون زيادة يحيي ويميت. كل واحد. نعم طيب يقول ابن القيم وصل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان. الإنسان الذي له هوى يستدل بما ليس فيه دليل. المسلم في صلاة سلم لأنه راح انصرف وجاء رجع فسلم لأنه مشروع الإنسان إذا لاقى أخاه بعد أن انصرف عنه أن يسلم ما سلم لأنه أدى صلاته. وأما مسألة السلام بعد الصلاة فهذه على نوعين. النوع الأول أن يتخذها الإنسان على أنها سنة بعد الصلاة، وعلامة ذلك أنه يأتي هو وصاحبه إلى المسجد فيدخلان جميعا ويصليان جميعا، وإذا سلم من الصلاة سلم عليه وصافح. هذا يعني كأنه فهم أن هذا السلام من سنن الصلاة، هذا لا شك أنه ينهى عنه ويبدع صاحبه. القسم الثاني أن لا يكون كذلك وإنما يسلم عليه على العادة ويصافحه تحببا وتألفا، فهذا لا بأس به. وعلامة ذلك أنه يفعل هذا لأنه لم يصادف قبل الصلاة، فهذا لا بأس به وليس به شيء. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاه وافتراس ذراعيه سابدا وعبسه وتخسره وتربصه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقدا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل وله رد النار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولف الثوب ولف العمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه بعد السلام يستغفر الله تعالى 3. فما هي الحكمة في الاستغفار؟ هو أن الإنسان لا يخلو من تقصير ونقص في صلاته. طيب هل لهذا نظير يا عبد الله أن يطلب من الإنسان الاستغفار في آخر العبادة؟
يعني يطلب من الإنسان الاستغفار في آخر العبادة كذلك آخر حياته.
طيب هات آخر العبادة خلي الصلاة نريد مثالا لها، يعني مثال آخر يعضد هذه القاعدة. عبد الرحمن
إذا انتهى السمن الحي يذكر الله، فإذا قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذلك كما أباكم وأشد
ثم أفيض من حيث بعض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. طيب وسبق لنا أنواع من الذكر تقال بعد السلام، منها